الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29 من صحيح الإمام البخاري، وهو الخامس من كتاب الوضوء. قال رحمه الله: باب الرجل يوضأ صاحبه، وأن هذا ليس من خوارم المروءة، لا سيما إذا كان يحتاج إلى الإعانة فقد تتعين الإعانة، وإذا كان فاضلا يعان الفاضل، وإذا كان غير ذلك. الشاهد أنه ليس من خوارم المروءة. والسند المتصل قال: حدثني محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا يزيد بن هارون. محمد بن سلام من أول من رحل إليه البخاري، لأن بيكند قريبة من بخارى. يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد. عن يحيى عن موسى بن عقبة صاحب السيرة، عن كريب مولى بن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله تصلي؟ فقال: المصلى أمامك. حديث متفق عليه، والشاهد منه أن أسامة بن زيد أعان النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في ذلك خوارم من المروءة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الناس مروءة وخلقا وديانة وصيانة. وبالسند المتصل حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس أحد التسعة الذين روى عنهم الأمهات أصحاب الأمهات السد وغير واسطة. عمرو بن علي بن بحر بن كنيز المعروف، جده بالسقاء أبو حفص الفلاس الصيرفي البصري، له في الصحيح 50 حديثا متصلا. قال حدثنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرني سعد بن إبراهيم وهو الزهري، عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أبي العاص الثقفي البصري، واختلط ولم يضر اختلاطه لأن أبناءه حجبوه، له في البخاري 76 حديثا. أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من دهات العرب أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. حديث مختصر، وأخرجه مسلم. والشاهد إعانة المغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حال توضئه. المغيرة بن شعبة أبو عبد الله قال أبو عيسى الثقفي الكوفي، نعم كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عيسى وأنكر عليه عمر. قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وهذا دليل على أن الوضوء لقراءة القرآن ليس بواجب، وإن كان من المستحبات، ويجوز أن يقرأ القرآن من كان حدثه حدثا أصغر أو كان حدثه حدثا أكبر، على الصحيح من أقوال أهل العلم. أما قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا الملائكة. ولو أراد به المتوضئ لقال: لا يمسه إلا المتطهرون. في أحاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه: وافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت، والمؤمن لا ينجس، والمسلم لا ينجس، كلها حديث صحيح. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر مرسل، وعلى القول باتصاله أو بثبوته يعني مسلم، لا يمس القرآن إلا مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. اعترض الإسماعيلي على البخاري بأنه إذا فرق بين نوم النبي صلى الله عليه وسلم ونوم غيره لم يقع هذا الحديث. في هذا الباب جاب الإمام تقي الدين السبكي لعل البخاري احتج فعل ابن عباس بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول إن هنا زيادة على النوم هو الاضطجاع مع أهله صلى الله عليه وسلم، واللمس ينقض الوضوء انتهى. قال شيخنا المؤلف: وجه قراءته عليه الصلاة والسلام العشر الآيات من آخر آل عمران بعد قيامه من نومه قبل وضوئه، هذا ماشي على قول من قال إنه لا فرق بينه عليه الصلاة والسلام وبين غيره في النوم، ووجه ضعيف الله أعلم. أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده حدث من وجه آخر، يعني ليس معناه يعني تنام عيني ولا ينام قلبي أنه في كل نوم ما يكون هناك ناقض آخر، قد يكون ناقض آخر غير النوم. الشاهد أن استدلال البخاري لا نكار فيه. كما استدل يأتي في كتاب الحيض باب نوم المرأة في المسجد، نوم الحائض في المسجد، قد تكون هذه المرأة لا تحيض لو أردنا الاحتمال، لكن بما أن الحيض واقع في النساء نستدل أيضا بالاحتمال الآخر. قال وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام. ليس المراد بالحمام هو الكنف. وكنت قد كتبت فائدة عن شيخنا مقبل رحمه الله في صفحة لم يكن معي ذلك اليوم الدفتر، ثم وضعتها بين الكتاب في هذا الموطن وما زلت أتنقل حتى ضاعت تلك الصفحة. حين جمعت فوائد شيخنا مقبل رحمه الله لم تجتمع لي الصفحة تلك، والله المستعان. وبكتب الرسالة على غير وضوء وفيها بسم الله وربما فيها آيات قرآنية. وقال حماد عن إبراهيم إذا كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم، يعني من باب ألا تنظر إلى العورة. أما إذا كانوا مستترين وسلمت أنت من بعيد أيضا لا محذور في ذلك. وفي السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وهي خالته. مخرمة بن سليمان الوالي بالأسد أسد خزيمة المدني سمع كريبا. روى عنه مالك بن أنس وعبد رب بن سعيد الأنصاري في الصلاة وتفسير آل عمران. فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل وقبله بقليل أو بعده بقليل، ما كانت عندهم ساعات يحددون الساعة كذا. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى بيفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني 12 ركعة، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. خرجه مسلم. الشاهد قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بعد قومه من النوم قبل وضوئه. وهذا أمر لو تأملنا حال الصحابة رضوان الله عليهم مع كثرة قراءتهم للقرآن في حضرهم وسفرهم لكان الظن أنهم يقرؤون في كل الأحوال، أما إذا كان إلا بوضوء ربما يقل القراءة عندهم. باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، يعني الإغماء ليس منه وضوء إلا إذا فقد العقل كاملا. وفي السند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر بنة عمه عن جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس ولم تخسف إلا مرة واحدة، فإذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الناس قياما يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله، فقلت آية، فأشارت أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه انصرف من الصلاة، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيت في مقام هذا حتى الجنة والنار دليل على وجودهم الآن، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور دليل على الحياة البرزخية وما فيها من النعيم والعذاب، وفي القبر فتنة وضمة ونعيم وعذاب مثله قريب من فتنة الدجال، إثبات أيضا الدجال وليس رمز خرافة كما يقول بعضهم، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل، من ربك ودينك ونبيك؟ إنما ساق الشأن هنا على السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. انظر إلى هذه القيود المهمة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات والهدى القرآن والسنة، فأجبنا لندائه وآمنا أقررنا واتبعنا تأسينا به فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. خرجه مسلم والشاهد من الحديث أن عائشة تعلاها الغشي ومع ذلك لم ينتقض وضوءها لأنها ما زالت تشعر. باب مسح الرأس كله لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم رد على الحنفية ومن إليهم أنه يجزى أن يمسح ثلث وبعضهم يمسح كذا شعره أقوال لا دليل عليها. وقال ابن المسيب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها وإن كان على رأسها خمار تمسح الخمار على الصحيح. ما يقال بأنه يلزمها أنها تنقض وتمسح على رأسها مباشرة. وسئل مالك أيجزى أن يمسح بعض الرأس واحتج بحديث عبد الله بن زيد أي أنه بدأ بمقدم رأسه إلى نهاية إلى قفاه ثم ردها إلى مقدم رأسه. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك ابن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم عمرو بن يحيى بن عمارة أبي الحسن المازني الأنصاري المدني في الصحيح 27 حديثا متصلا أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حرص التابعين على التأسي بالنبي الكريم كانوا يسألون. الآن تجد بعضهم عمره 60 سنة ويصلي يتوضأ لكن ما يدري كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. رأى إمام المسجد يتوضأ ورأى أباه يتوضأ ورأى جده يتوضأ وأخذها منهم والله أعلمهم من أين أخذوا ذلك الوضوء. وبعض الوضوءات على أحاديث ضعيفة وإذا به يأتي بأذكار ضعيفة أو يأتي بأمور ضعيفة لم تثبت مثل مسح الرقبة مثل يعني استخدام هذه بين البراجيم يعني تكلفات. حين ترى بعض الباكستانيين وهم يتوضعون في الحرم يعني شيء عجيب يحفظون حتى الروايات الشاذة والضعيفة والمنكرة ويطبقها في وضوعه حركة عجيبة. فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين للمرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. هذا هو الشاهد أنه استوعب الرأس في حال المسح. والحديث أخرجه مسلم باب غسل الرجلين إلى الكعبين وهذا من الواجبات والمتعينات بل يشرع في الساق حديث أبي هريرة عند مسلم. وبالسند المتصل حدثنا موسى. لماذا نكرر حديث أبي هريرة عند مسلم يا أخوة؟ لأن العلماء قد اختلفوا هل يغسل هل المرفقين داخل في الغسل هل الكعبين داخل في الغسل يعني إلى الكعبين أو إلى المرفقين. لكن حديث أبي هريرة يقضي على هذا الخلاف حتى يشرع في العضد حتى يشرع في الساق معناه أنه يستوعب. قال أبو سلمة المتصل حدثنا موسى الله بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا وهيب وابن خالد عن عمر عن أبيه. من عمر هنا يا أخوة؟ عمر بن يحيى المازني نعم. عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني قال عنه ابنه عمر شاهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هنا صرح باسم السائل وفي الرواية الأخرى لم يصرح. فدعا بتور إناء صغير من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفى على يديه من التور يعني خارج الإناء فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا غرفات في رواية من كف واحد من كف واحد ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. خرجه مسلم شاهد غسل رجليه إلى الكعبين جاء أيضا في حديث عثمان بن عفان وهكذا في ظاهر القرآن وفي غير ذلك من الأحاديث. وهذا أمر مجمع عليه ومعلوم من الدين ضرورة لكثرة من يقوم به، ولا يمسح إلى القدمين إلا الرافضة، ولا عبرة بفعلهم ولا بخلافهم. قال: باب استعمال فضل وضوء الناس، يعني هذا ترجيح له على أن الماء المستعمل غير نجس بخلاف من ذهب إلى ذلك. وأمر جرير بن عبد الله أن يتوضأ بفضل سواكه، وفيه نوع استخدام، لأن السواك يستخدمه الإنسان في فمه ثم يعيده لغسله، فيكون فيه نوع استخدام. وبالسند المتصل حدثنا آدم. إذا قيل ترجم البخاري رحمه الله استعمال فضل الوضوء ثم ذكر حديث السواك، أعني أثر جرير المحاء والمجة، فما وجهه؟ والجواب: ذكره ابن المنير فقال: قلت مقصوده الرد على من زعم أن الماء المستعمل في الوضوء لا يتطهر به لأنه ماء الخطايا، فبين أن ذلك لو كان صحيحا وأن الخطايا تحدث في عين الماء شيئا ينافي الاستعمال لكان نجسا، لأن النجس المبعد والخطايا يجب إبعادها شرعا، ومع ذلك فيجوز استعمال غير الطهارة. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة. آدم بن من؟ بن أبي إياس. أبو إياس اسمه، ما اسم أبي إياس؟ عبد الرحمن. نعم. قال حدثنا شعبة بن من؟ كلكم. بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، باع قدور أمه نجل طلب العلم، قدور أمه، وأنت لا بعت لا قدر أمك ولا بعت حتى شيء من متاع أمك، الأمور متوفرة الحمد لله. والله لو قيل لأولئك سيكون طلاب علم على مثل هذه الهيئة التي نحن عليها لقالوا: أولئك ملوك، ما هم طلاب علم، ملوك ملوك، كراسي نجلس عليها ومراوح مكيفات وكهرباء والكتب مجلدة منضدة ومميزة والأقلام بأنواعها والأوراق بأنواعها، ما من تعب كان يتعبونه في الأقلام بريها وتنظيفها وتجهيز الحبر والخوف من الغرق وأوراق يعني عجيبة. فطلاب العلم في هذا الزمن ملوك بالنسبة لشعبة بن الحجاج والإمام أحمد. عاد بعضهم يقول: ما أريد بزاليا، يلا بدلنا، ما أريد فول تبدل، ما أريد فاصوليا. الإمام أحمد كان خبزه مع ملح، خبز مع ملح، والله أعلم الخبزة هذه كيف شكلها، مع ملح يعتدم بملح. انظروا إلى الإمام أحمد من هو. فوالله أننا في نعم كثيرة نحمد الله عليها ونسأل الله المزيد من فضله. قال حدثنا الحكم بن عتيبة. والمال يا أخوة، المال مطلوب الصدق، المال مهم في الدعوة إلى الله، من المهمات والمتعينات. من قال سأقوم بدعوة إلى الله بدون مال؟ والله ما هو إلا يبذل وجهه لمن لا يعرف قيمة هذا الوجه. قال سفيان الثوري: لولا المهنة لتمندل بي الناس. وانظروا إلى ترجمته في السير، تجد عدة آثار عن سفيان الثوري في أهمية المال. بعضهم يقول له: معك مال؟ قال: نعم. وذكر الله عز وجل 7 آيات في القرآن فيها الجهاد بالنفس والمال، قدم المال في جميعها. إذا ما فيه مال كيف سيركب؟ كيف سيجهز؟ كيف سيشتري سلاح؟ كيف سيأكل؟ كيف سيشرب؟ المال من المتعينات الدعوة إلى الله عز وجل. لكن من يعرف هذا الخير إلا من بصره الله. قال: سمعت أبا جحيفة. من يأتينا باسمه؟ وهب بن عبد الله السوائي. وهب بن عبد الله أبو جحيفة السوائي من بني سواه من بن عامر بن صاصعة الكوفي. يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، يعني الظهر، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، يتمسحون يتبركون. لكن لا تنظر إلى شرح النووي في هذا الموطن وشرح الحافظ بن حجر ومن إليهم، ويقولون فيه التبرك بفضل يعني الصالحين وكذا، هذا كلام مرفوض، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بذوات الصالحين خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بالكعبة ولا حتى الحجر الأسود ما يتبرك يعني بتمسعه، إنما بتقبيله، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في مقام إبراهيم، ولا تتبرك بالتمسح بالقرآن ولا بشيء، البركة في حفظ القرآن وقراءة القرآن والعمل بالقرآن. وهكذا الصالح مهما بلغ صلاحه لا تتبرك لا بريقه ولا بعرقه ولا بثوبه ولا بالشيء منه. هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيتمسحون به. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. خرجه مسلم. لكن الشاهد من الحديث أنهم توضعوا من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على الطهارة الماء المستعمل. فقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، ثم قال له اشرب لهم اشرب منه وافرغ على وجوهكما ونحوركما. قالت أم سلمة أبقي لأمكما، طهارة الماء المستعمل. قال أبو سلمة المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب رضي الله عنه ورحمه قال أخبرني محمود بن الربيع قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وغلام من بئرهم، تقدم في كتاب العلم. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو يوسف القرشي الزهري. وقال عروة عن الأسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضع النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. هذا أيضا سيأتي موصولا في سيرة والجهاد وغير ذلك. وبالسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن يونس، هذا كأنه مقل، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بخالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. خرجه مسلم. اختلفوا بالحجلة هل هي الطائر الذي ينتشر في الحبشة بكثرة أو هو بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار وغير ذلك. فالحديث أخرجه مسلم. وسيأتي في دلائل النبوة. عبد الرحمن بن يونس أبو مسلم الرقي المستملي روى عنه البخاري في الوضوء وجزاء الصيد. مسألة سئل عن خاتم النبوة هل هو من خصائصه أو أن كل نبي مختوم بخاتم النبوة، فأجبت بأني لا أستحضر في ذلك شيئا، ولكن الذي يظهر لي أنه من خواصه لأنه ختم به لمعان إحداهما أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين وليس كذلك غيره، ولأن باب النبوة قد ختم به فلا يفتح بعده. الله المستعان.